أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في السماء والأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة إبراهيم كنا وقفنا عند الآية 38. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذا من جملة دعاء إبراهيم عليه السلام عندما دعا ربه له ولذريته بعدما أسكن ابنه إسماعيل هذا البلد الأمين مكة، فإنه اتجه إلى ربه مخاطبا إياه مبينا إخلاصه في طلبه مظهرا أن الله تعالى يعلم منه السر والعلن. فخطب ربه وقال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. وكان قبل هذا قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فقال بعد هذا ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، أي أن الله جل وعلا يعلم ما يعمله الناس في السر وفي العلن، وهذه منزلة يعرفها أهل التقوى الذين يدركون أن الله جل وعلا مطلع على كل حال منهم. والإنسان إذا عرف أن الله تعالى مطلع عليه وإن كانت أعماله سرية أو جهرية فإن الله يراها ويعلم بها ولا تخفى عليه، كان هذا مدعاة لمراقبته لربه فلا يجرؤ على مخالفة ربه، ويعلم أن الله تعالى هذا الذي يطلع عليه هو الذي يثيبه ويعاقبه ويحاسبه ويجازيه. وإبراهيم عليه السلام من هذا النوع، فقال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، وهذا إقرار من إبراهيم واعتراف وإخبار عن عقيدته بعلم الله لأحواله. وهكذا يجب أن يكون كل مؤمن يدرك أنه تحت المراقبة وأن الله تعالى مطلع عليه. ثم قال وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا لا حال إبراهيم ولا غيره، بل كل شيء في الأرض وكل شيء في السماء فإنه لا يخفى على الله، وما يخفى على الله من شيء، أي شيء صغر أو كبر. يعلم لبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم حركة الحيتان في طيعان البحار، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رب ولا يابس، كل هذا بعلم الله. ثم قال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: الحمد لله، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله ثناء على الله وشكر لله، وهذا من أعظم العبادات، الاعتراف بنعمة المنعم، الثناء على المنعم بنعمه، واستعمال هذه النعم فيما يقرب إليه من أجل الطاعات وأعلى القربات. ولهذا حمد الشاكرين أعظم صبر المبتلين، لئن شكرتم لا أزيدن، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إبراهيم عليه السلام بلغ من الكبر عتيا لما قارب 100، ولد له إسماعيل، ولما تجاوز 113 سنة ولد له إسحاق، وعمره قبل ذلك كله كان عقيما. ولهذا فإن أم إسماعيل كانت أما مملوكة لزوجة إبراهيم، فأهدتها إليه، ملكتها إياه، فوقعها بملك يمين، فأنجبت منه إسماعيل. ثم جاء بإسماعيل وأمه إلى هنا، إلى هذا البلد، وعاد إلى الشام، وجاءته الملائكة بالبشارة بإسحاق، فتعجبت زوجته وقالت: أألد وأنا عجوز، وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. فإبراهيم عليه السلام بعدما ولد له إسماعيل وإسحاق قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، أي وهب لي ذرية بعدما يئس من تحصيل الولد، وصار في سن في العادة لا يولد له، الإنسان الذي يولد له من حال الولادة والإنجاب المعتاد نادر أن يولد له في هذه السن التي ولد لإبراهيم فيها، ومع هذا ولد لإبراهيم فيها، بينما كان منقطعا عن الذرية قبل ذلك. فهو أعلن شكره لله وحمده وثناء، لأن تحصيل الذرية من النعم العظيمة، لأنها من أعلى الشهوات. ولهذا قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، وشهوة تحصيل البنين هي التي تلي شهوة النساء، وكون الإنسان عقيما يحس بأنه فقد شيئا كبيرا، يحس بأنه لم يخلف وراءه ذكرى، وأنه انقطع بموته. بينما إذا خلف ذرية صارت ذريته تحمل اسمه، وها هم أولاد إبراهيم ملأ العرض، أولاد إسماعيل وأولاد إسحاق ملأ العرض، وصار إبراهيم أبو الأنبياء، الرسالة في ذريته من ولد إسماعيل ومن ولد إسحاق، فلا يقنط الإنسان من رحمة الله ولا ييأس، وإنما يكون متعلقا بالله. وبمعايير الناس الإنسان الذي يصل إلى 60 أو 70 وهو لم ينجب يفكر بعدها أن يبحث عن الولد، لأنه في العادة قد وصل إلى سن لا ينجب لو كان سويا فكيف وهو عقيم. لكن لا أحد يدبر مع الله، فإبراهيم أنجب وهو في 100 وبعدها، وأنجب ولدين 2 فقط ليس لهم أخوات، وهذان الولدان خلفا ذرية عظيمة هي أكثر أهل الأرض في هذا الزمن، هم أولاد إبراهيم. فهو يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، ربي جل وعلا سميع الدعاء يسمع دعاء الداعين، ولكن العيب في الناس أن لا يدعون، وإلا فإن ربي سميع وجاء بكلمة سميع وهو اسم من أسماء الله، فإن من أسماء الله تعالى السميع، فهو جل وعلا يسمع دعاء الداعي إذا دعان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولهذا قال في المعرفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إننا لا نحمل هم الإجابة ولكن نحمل هم الدعاء، العيب فينا أن لا ندعو الدعاء الذي يوصلنا إلى أن يستجاب دعاءنا، وإلا فإن ربنا جل وعلا سميع الدعاء يسمع الدعاء ويجيب دعاء الداعي. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهذا سؤال يطرح نفسه على أهل هذا الزمن الذين يتركون سؤال الله ودعاء الله ويذهبون يدعون غير الله. الله سميع الدعاء وتتركونه وتذهبون تدعون من لا يسمع ولا يملك من الأمر شيئا، يذهب أحدهم إلى قبر الولي أو السيد ويدعو، هل يسمع؟ ولو سمع هل يجيب؟ لا، هو لا يسمع ولو سمع ما أجاب. أما الذي يسمع وقال عن نفسه إنه سميع الدعاء وقال أدعوني أستجب لكم فقد فتح أبوابه، فلماذا يتركه بعض الجهلة ويذهبون يدعون من لا يسمع ولا يجيب؟ إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة، هذا دعاء من إبراهيم عليه السلام أن يجعله ممن يؤدي الصلاة تامة، ممن يقيمها أي تكون صلاته قائمة ليست مكسرة ولا مقطعة، تصعد للسماء ولها نور لا أن تلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وتضحي بها وتقول ضيعك الله كما ضيعتك. فإبراهيم عليه السلام يدعو الله تعالى أن يجعله ممن يقيم الصلاة، وهكذا ينبغي أن يكون كل مسلم يحرص على أن تكون صلاته ليس فيها خلل، تكون صلاته تامة في أركانها واجباتها وشروطها لا يخل بشيء منها. إبراهيم لم يقتصر في الدعاء على نفسه بل دعا لذريته، قال ومن ذريته أي اجعل ذريتي يقيمون الصلاة، أي وهذا ملحظ هام وهو أن الإنسان إذا دعا لا ينسى ذريته، لأن ذريتك هم امتداد لحياتك، وذريتك هم استمرار لك بعد وفاتك، فصلاحهم سبب لسعادتك، لأنهم يدعون لك ويترحمون عليك ويستغفرون لك. فإذا كانوا ممن يقيم الصلاة ويدعون الله لك في السجود فأنعم به وأكرمه. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا وتقبل دعائي. وهذا يشمل كل دعاء، فالإنسان يدعو الله تعالى أن يقبل الله دعاءه، كل دعاء صالح منه يسأل الله جل وعلا أن يكون دعاؤه مقبولا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي، أي طلب نحو الذنوب وسترها. ربنا اغفر لي، هذا دعاء لنفسك، ثم عقبه بالدعاء لوالديك. ربنا اغفر لي ولوالدي، وهذا قبل أن ينهى عن الدعاء لوالدك، فإنه بعدما نهى الله أن يدعو لوالده الذي رفض أن يتبعه ترك الدعاء. والأصل في هذا أن الإنسان إذا كان والداه مؤمنين يدعو لهم، إذا كان والداه غير مؤمنين فلا يدعو لهم. إذا مات أبوه أو أمه على الشرك فلا يدعو لهم، وإذا ماتوا على الإيمان فإنه يدعو ويلح في الدعاء. وفي هذا ملحظ، وهو أن الإنسان يبدأ الدعاء لنفسه ثم لوالديه، لأنهما أقرب الناس إليه. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، هذا شامل لكل مؤمن. ومن عداد الدعاء أن يعمم الإنسان في دعائه ولا يخص به نفسه، وإنما يدعو لنفسه ولسائر المسلمين والمؤمنين. وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، والمراد به يوم القيامة، عندما يقوم الناس للمحاسبة عند ربهم، عندما يحاسب الله تعالى العباد على كل صغيرة وكبيرة. فإبراهيم دعا الله تعالى أن يغفر له وأن يغفر لهؤلاء المؤمنين معه في ذلك اليوم العظيم.
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء.
ثم قال جل وعلا مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. لا تظن ان الله تعالى يغفل عن الظلمه وعن أعمالهم، وكونه يؤخرهم ويؤجلهم ليس هذا معناه غفلة ولا إهمال، وإنما هو استدراج، حتى أنهم يستمروا في غيهم ويتمادوا في باطلهم فيوقع الله تعالى عليهم العقاب الشديد فجأة. والظلم أنواع شتى، وأعظم الظلم الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ومن الظلم ظلم الإنسان لنفسه بفتح المجال لها أن تعمل المحرم أو تترك الواجب، فإن الإنسان إذا أغفل نفسه وأذن لها أن تترك واجبا أو تعمل محرما فقد ظلمها، لأنه أوقعها في العقاب. ومن الظلم ظلم العباد كأكل مال الغير أو غيبته أو نميمته وما شابه ذلك، أو الاعتداء على شخصه بضرب أو قتل أو جرح ونحو ذلك، فهذا كله من الظلم. فالله تعالى يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نلاحظ الآن في مناطق كثيرة عدد هائل من الكفار يعملون ما يحلو لهم من المنكرات، من الكفر، من أكل المال الحرام، من فعل الفواحش، ومع هذا يترفهون، يعيشون في رغد من العيش ورفاهية. فهل هذا معناه أن الله راض عنهم أو أنه عاجز عن أن ينتقم منهم؟ لا، ولكن الله تعالى يؤخرهم لوقت آخر. على سبيل المثال، ما حصل في هذه الأيام من الاعتداء على خير الورى عليه أفضل الصلاة والتسليم، فهو اعتداء على كل مسلم، من السخرية بمحمد عليه الصلاة والسلام من بعض أهل الكفر والشر والفساد في العالم.
خمس دقائق ما في الدنيا كما تعذب لو خمس دقائق. هؤلاء الظلمة يقولون: أخرنا إلى أجل قريب، لو سمحت أجلوا، أجلوا الحساب، رجعونا للدنيا ولو فترة وجيزة. ماذا تعملون؟ قال: نجيب دعوتك ونتبع الرسل. الذين كذبوا الرسل حاربوهم وقتلوهم وآذوهم، يقولون: لا، الآن نجيب دعوتك ونتبع الرسل. والله تعالى يكبتهم ويوبخهم ويقول: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ لما مضى يوم أن كنتم في الحياة تمرحون وتسرحون وتلعبون تنهون وتأكلون الحرام والحلال، تأكلون الربا وتعملون الفواحش ولا تؤدون الصلوات، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ حلفتم أنكم لن تزولوا وأنكم ستخلدون في هذه الدنيا ولا أحد يستطيع أن يؤثر عليكم أو يسلبكم ما أنتم فيه من قوة أو ما أنتم فيه من جاه أو سلطان أو ما ليس كذلك. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، أي لن تزول وإنما تخلدون في هذه الدنيا، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. أمامكم شواهد في الزمن الماضي كثيرة تدل على أنكم لا تخلدون، كما أن من صار في هذه الدنيا قبلكم وجال فيها لم يخلد، ممن سكن الأرض قبلكم الأمم السابقة الذين عاشوا في هذه الأرض وعمروها أكثر مما عمرناها راحوا وذهبوا في رمضات العباد راح ذهبت، و ثمود الذين جابوا الصخر بالوعاد ذهبوا، وفرعون ذي الأوتاد ذهب، وأصحاب العيكة ذهبوا، وأهل مدين ذهبوا، وهكذا. فلماذا لم تستعظوا بما رأيتموه قد حل بأولئك الخمس؟ لا مجال لأن تردوا مرة ثانية للدنيا لتعملوا، إنما كانت الفرصة أمامكم متاحة يوما أتتكم الرسل وبينوا لكم الحق ودعوكم إليه وحذروكم من الباطل ووضعوا أمامكم البراهين والأدلة الدالة على صدق ما جاءوا به وعلى خطأ ما أنتم عليه فلم تتبعوا أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال سكنتم في النفاق الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا ظهر لكم واضحا جليا كيف عاقبناهم. الله تعالى أهلك قوم نوح بالغرق وأهلك قوم عاد بريح صرصر عاتية سخر عليهم 7 ليال و8 أيام كسومة وأهلك ثمود بالصيحة وأهلك أصحاب مدين للعيكة وبعذاب يوم الظلة وأهلك فرعون بالغرق فتبين لكم وظهر لكم كيف فعلنا به وضربنا لكم الأمثال. الله تعالى ضرب أمثلة كثيرة للحق والباطل بيّن طرق الحق وما يترتب عليها وما يفوز به أصحابها وبيّن طرق الباطل وحذر منها. وقد مكروا مكره وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه أي أن أولئك القوم الذين رأيتموهم قد مكروا مكرا شديدا ولكن الله تعالى مكر بهم فكان أقوى منهم وأقدر منهم ولهذا فمكرهم محدود ومكره غير محدود. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال أي أن مكر هؤلاء الكافرين كان شديدا مكرهم كان شديدا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فالله تعالى يقول أفمن يخلق فمن لا يخلق إذا كنتم تريدون أن تجعلوا الآلهة كثيرة فهل كل هذه الآلهة التي تعبدونها هل هي تخلق مثل ما أن الله يخلق؟ لا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله تبارك وتعالى ذكر لنا أحوال أولئك الأمم وما حصل لهم من الإمهاد على سبيل المثال من أكثر ما يذكر في القرآن موسى عليه السلام فرعون نقل له الكهنة أنه سيأتي رجل من بني إسرائيل يزيل ملكك فقال كل مولود من بني إسرائيل يقتل إذا كان ذكرا فصاروا يتابعون الحوامل من حين ينشأ الحمل حتى تلد فإذا ولدت أنثى أبقوا وإذا ولدت ذكرا قتلوه. فلما ولدت أم موسى وكان حملها غير ظاهر ولهذا لم يعلم بها أحد أنها حامل لأنه لم يظهر لها بطن فلما أنها وضعت حملها وفرعته ذكرا ضاقت فيه ذرعا فأوحى الله لها أن تضعه في صندوق وتضع هذا الصندوق في البحر وتربط هذا الصندوق بحبل وتربط هذا الحبل بوسد عندها في البيت حتى إذا جاء المفتشون يفتشون عليها بيتها لا يجدون ولدها لحكمة يعلمها الله، وهذا من مكر الله لأعدائه. نسيت أو انفلت هذا الحبل من هذا الوتد، فانطلق هذا الصندوق في البحر يعوم. وكان فرعون يتمشى هو وزوجته على الشاطئ، فرأوا ذلك الصندوق، فمن باب الفضول رغبوا في أن يطلعوا على هذا الصندوق ما الذي فيه. فلما وجدوه وفتحوا فإذا فيه غلام، فخشي فرعون أن يكون هذا الغلام من بني إسرائيل لأنهم هم الذين يخافون. فقالت امرأة فرعون لا تقتلوه لأن عليه مسحة من الجمال غير معهودة في الأطفال، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، لأنها عقيم هي وفرعون، وهذا سر إلهي. الله تعالى إذا أراد شيئا هيئ أسبابا. فأوقع الله محبة هذا الغلام في نفس تلك المرأة، فأخذته واحتضنته واعتنت به، ولكنه صار قد جاع فصار يصيح. فاستدعوا الخدم الخادمات التي بهن حليب ليربعنا، فلم يقبل ثدي واحدة منهن. فأشكل الأمر عليهم وصاروا يبحثون عن مرضعة. فأرسلت أم موسى إحدى بناتها لتتحرى عنه وتخبرهم بأن فيه امرأة عندها استعداد أن تتبرع بإرضاعه، فأعطوه لها أو جاءوا به إليها وأعطوه، فقبلت هديها ففرحوا فرحا عظيما وقرروا لها أجرة لإرضاعه. فصار موسى يأتي صباحا ومساء بأمه ليرضع منها، وتأخذ أمه على هذا الإرضاع أجرا، وترضع ولدها وتأخذ عليه أجرا رغم أنف فرعون. ولما أنه بلغ أشده وحصل له ما حصل من القصص الكثيرة، وأوحى الله تعالى إليه، جاء إلى فرعون يدعوه إلى الإيمان بالله، فإذا بموسى الذي تربى في عصر في حجر فرعون، إذا به هو الذي يهلك فرعون، وهذا من أبلغ مكر الله تعالى بفرعون. رضع أرضعته أمه وأخذت أجرة من فرعون، وعاش ونشأ وشب وترعرع وبلغ وهو في بيت فرعون، وجاء ليحطم فرعون. فقال لها ألم نربك فينا وليدا وبلغت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت؟ فقال نعم كل هذا صحيح، لكن أنا عندي بينات وعندي أدلة وعندي براهين على أن ما أدعو إليه حق. أنا أدعوكم إلى عبادة إله واحد. قال ما فيه إله إلا فرعون. قال رب فرعون رب السماوات ورب الأرض رب المشرق ورب المغرب، ربكم ورب آبائكم. قال إذا وصلت إلى هذه الحال فأنت لا استعداد لنا للتفاهم معك. قال طيب لو جبت لك بينة حجة تدل على صدقي فلا تبي. فألقى عصا فإذا هي ثعبان عظيم، فهجم على فرعون وفزع فرعون وقام من كرسيه وهرب، وطلب من موسى أن يكف عنه هذا الثعبان وأن
يتفاهم هو وإياه فرجع تحت موسى عصاه فعادت الأمر على من على طبيعته. قال لمن حوله هذا ساحر. قالوا نجمع السحرة. ومصر فيها آلاف السحرة. قال نجمعهم كلهم. قالوا حددوا يوم. قالوا يوم الزينة يوم السبت الضحى. يوم العيد يوم السبت يوم الضحى. حين يعني يكون الناس كلهم مجتمعون. وفي المكان المعز يلي المباراة. فلما انهم اجتمعوا جاء السحرة لفرعون قالوا ها ما هي الاشياء اللي تمكننا بها وتعلي بها منزلتنا اذا اننا انتصرنا على موسى؟ قالوا اعطيكم ما تشاءوا لكم المنازل العالية والمكانة الرفيعة وانتم من المقربين اليه. قالوا قد افلح اليوم من استعلى. قالوا لموسى تلقي او نكون نحن الملقين؟ قال القوا. فلما القوا حبالهم وعصيهم جاءوا بسحر عظيم وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون. قالوا بعزة فرعون. جاءوا بسحر عظيم واسترهب الناس من سحرهم حتى ان موسى عليه السلام اوجد في نفسه. قال الله له لا تخف انك انت الاعلى الق ما في يمينك تلقط ما صنع. فالقى عصا وصارت ثعبانا ضخما عظيما فاكلت كل ما جمعه السحره ونظفت الارض كلها بكل انواع السحر. فلما راى السحره هذا العصر قالوا هذا ما هو سحر. ولهذا على طول سجدوا لله في نفس الميدان امام الملأ كله واعلنوا اسلامهم واتباعهم لموسى لان ما جاء به موسى ليس من السحر ولا يمكن ان يعمل السحر هذا العمل. لكن في العمل وهو الذي ايقن 100% ان عمل موسى حق وأنه صدق وأنه ليس السحر هل انقاد؟ قال لا. قال هو كبيركم الذي علمكم السحر. كيف يكون هو كبيرهم الذي علمهم سحر ويبطل سحرهم؟ لو كان كبيرهم الذي علمهم السحر مشى وياهم وتلقى وياهم وطرح وياهم. أما أن يحطمهم ويسرفهم ويسرف أعمالهم كله فهذا ما هو صحيح. ولهذا قال هذه المؤامرة بينكم أنتم وموسى وأنا سوف أعمل لكم عمل نكاية. كل واحد أقطع يده هو منه يد اليمنى ورجل اليسرى وأصلبكم في جذع النخل. لكن قالوا اعمل ما شئت لأن ما رأيناه من موسى هو ليس بالمعايير التي نتعامل بها معك. فنحن نريد أن نتعامل مع رب موسى الذي له الشأن الأعظم. وأما أنت وشأنك فأنت إنسان حقير مخلوق قدراتك محدودة فأعمل ما بذلك لأننا نريد أن نتبع من عنده القوة العظمى وهو رب موسى. ومع هذا استمر في غيه وعناده الى ان حصلت المباراة الاخيرة عندما نادى في الجيش وفي البلد كله استنفره لقتال موسى. فلما علم موسى بهذه الحال امر من كان معه من اتباعه ان يتهيأوا للرحيل ويغادروا بلاد مصر. فأتبعوهم مشرقين عند الصباح أدركوهم عند البحر وكان البحر أمام موسى وفرعون وراءه ولا مفر له عن يمين ولا شمال إما أن يقتحم البحر وإما أن يهلكه.
الساعة. ففي هذه الحال قال أصحاب موسى إنا لم ندركون، الآن هلكنا، البحر أمامنا وفرعون ورانا، وين نروح؟ ما في وسيلة. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، أي أن ربي جل وعلا سوف يرشدني ويدلني على مخرج وعلى وسيلة تنقذنا من هذه الورطة. فلما غربت درجة الصدق الالتحام بين موسى وفرعون، أمر الله تعالى موسى أن يضرب العصا البحر بعصاه، فانطلق وصار 12 طريقا، كل طريق مثل الوادي العظيم، وصارت المياه كالجدران واقفة كقوارب الثلج، والناس يمشون مع الأرض اليابسة. فلما فدخل موسى ومن معه من المؤمنين وخرجوا مع الناحية الثانية للبحر، وقال فرعون لقومه هذا دليل على ألوهيتي، واستفاد منها موسى، فهم أن يتراجع. فورد في بعض الآثار أن بعض خيل من الملائكة جاءت ومرت من أمام خيل فرعون، فتبعتها خيل فرعون، وكان قد تركع وهم أن يرجع، فدخلت في البحر. فلما أنها دخلت وتكامل قوم فرعون في البحر أطلق عليهم البحر وغرق. هذا مثال لمكر الله تعالى بهؤلاء. فلا نظن أن من يتمادى في غيه أن هذا دليل على أنه على الحق وأنه محفوظ، بل هذا من علامات الاستدراج لإيقاع العقاب عليه وهو مستمر في غيه وضلاله. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول كيف الجمع بين قوله تعالى وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وبين ما هو حاصل من السرقة في هذا الحرم، سرقة الحجر الأسود والقرامطة وضع إلى وجود السرقات في هذا الزمن، لا تعارض قول الله تعالى وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي أنه يجب أن يعمل الناس على أن يبقى هذا البيت مثابة للناس وأمنا، يجب أن يسعى جميع الخلق على أن يكون هذا الحرم آمن، هذا معنى قول وهذا البلد الأمين، ولم يروا أن جعلنا حرما أمنا ويتخطط الناس من حوله. فهذا البلد بلد حرام، وليس لأحد أن يخل أو يسعى في الإخلال في الأمن فيه. وما يحصل من حوادث هي حوادث وآحاد، إذا كانت حصلت من بعض الفترات أو من بعض الأفراد، هذا دليل على شقائهم وتعاسرهم. تكون إنسان حج وترك واجبا من واجبات الحج فما الحكم؟ من ترك نسكا فإنه يقدم، ورد عن ابن عباس أنه فعل هذا. فإذا ترك الإنسان مثلا المبيت في منى في هذه أيام التشريق، أو المبيت في جدة ليلة العيد، أو ترك رمي، فإنه يعتبر قد خل بواجب من واجبات الحج، فعليه إذا تشاهد منك أو صبر إذا نعم صبر. ويقول ما هو آخر موعد لذبح دم جبران؟ ليس له حد محدد، لكن الإنسان يجب عليه أن يسارع إلى أداء ما عليه، لأن الواجب عليه، لأنه وجب عليه مسكيني ترك ذلك الواجب، وتأخيره إياه يعتبر تقصيرا منه في أداء الواجب. أحد الإنسان